بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد. وصلنا إلى نزول القرآن الكريم، الدرس الثاني. نزول القرآن الكريم في البداية نحتاج إلى بيان الموضوع، يعني ما المقصود بنزول القرآن. سيد الشهيد في البداية يبين المقصود بنزول القرآن، النزول. فيسمى ظهورا ذلك المقام العالي الى الناس وبين ايدي الناس وش لانه في لوح محفوظ، مثلا لانه في علم الله سبحانه وتعالى، ويكشف لنا علم الله سبحانه وتعالى. لذلك يسمى القرآن ب أو يسمى عملية الوحي أو عملية ظهور هذا العلم الإلهي في ألفاظ، بماذا؟ بنزول. وإحنا أخذنا الأصول، عليكم بداية الأصول. ان احيانا يستخدم المعنى في الوضع، علاقه اللفظ بالمعنى علاقه وضعيه، واحيانا نستخدم المعنى في المعنى الموضوع، نستخدم اللفظ في المعنى للدلاله على المعنى الموضوع له، واحيانا نستخدم بسبب وجود تناسب بين هذا المعنى اللي هو ما له علوم وبين القران الذي هو عالي المرتبه عالي المقام في ثلاثة بين المعنيين، فنستعمل للدلالة على المعنى الثاني نستعمل ايش؟ لفظ النزول. إذا احنا ما نقصد المعنى الحقيقي للنزول، وإنما نقصد المعنى المجازي. هل المعنى الفرق بين المعنى الحقيقي والمجازي؟ المعنى المجازي ما له علاقة باللفظ، له علاقة وايش؟ جهة تناسب وعلاقة مع المعنى الحقيقي. ومن خلال هذه العلاقة يمكن أن نطلق على ذلك المعنى الثاني مجازا، نطلق عليه هذا اللفظ ونستعمل هذا اللفظ فيه، ويسمى الاستعمال استعمال مجازي. ولا ولذلك يقول السيد الشهيد إن القرآن نزل عليه، يعني على الرسول صلى الله عليه وآله، تلقى النبي القرآن عن طريق الوحي، ونظرا إلى أنه صلى الله عليه وآله كان يتلقى الوحي الإلهي من جهة عليا وهي الله، يقال عادة إن القرآن نزل عليه، يقال نزل عليه، مو نزل يعني القرآن نزل كتاب بشكل نزل مثلا أو ألفاظ، وإنما ويش؟ بسبب ويش؟ بسبب علو مقام ومرتبة القرآن، أنه من علم الله، منسوب لله. للإشارة باستعمال اللفظ. إذا هني وش فيها؟ أراد الله سبحانه وتعالى أن يستعمل، لأن النزول حتى في القرآن، نزل القرآن على قلبه. إذا استعمل هذا مو وضع، مو علاقة وضعية، وإنما علاقة وش فيها؟ استعمالية. للإشارة باستعمال لفظ النزول إلى علو الجهة التي اتصل بها النبي صلى الله عليه وآله وتلقى عنها القرآن الكريم. ثم الذي تنزل، والتنزل يتم عن طريق ماذا؟ عن طريق الوحي. ولذلك أيضا نحتاج إلى التعرف على الوحي. طبعا الوحي من خلال إدراكنا إلى أنه ما وراء إدراكات البشر، يعني لا يمكن أن يصل الإنسان إلى إدراك حقيقة الوحي إلا عندما يوحى إليه، ألا وعيش الحالة، لأن الوحي علم حضوري بالمعارف، يعني وجود نفس المعرفة. زي مثلا نفس إحساسنا بالجوع، علم حضوري عندنا بالجوع. ها؟ الوحي أيضا علم حضوري الحقائق وما سيحدث، المعارف من التي الأمور التي ستحدث، علم حضوري. ولذلك لا يمكن أن ندرك حقيقة الوحي إلا، لا يدركها إلا من عاشها، لا يدرك حقيقتها إلا الأنبياء. فلا يمكن ذكر تعريف جامع مانع دقيق لعملية الوحي. ولكن في بعض الخصوصيات، الوحي في بعض الخصوصيات. أول شيء أن المراد بالوحي كما يقول أول في اللغة يعني الإعلام في خفاء. بعض يقول الوحي يعني السرعة، سرعة الأخبار. ويجمعون بين المعنيين بأن الإعلام في خفاء يتطلب سرعة في الأخبار. وهذه الطريقة تستخدم في مثلا في بعض أفلام الكرتون، في بعض يذكر مثلا كلمة أو نغمة مثلا خاصة بتبليغ إلى فكرة معينة، شعار معين يذكرونه مرة بشكل سريع، بحيث أن مو كل الموجودين يلتقطون ينتبهون إلى الشعار، ولكن يوحى إليها إعلام في خطأ، يعني بالتدريج بعدين ما يعيشون كمفهوم، يعيشون كواقع. بالتدريج يأثر عليهم يصير واقع. لو إيش؟ لأن يشعرون به لكن ما يفهمونه، ما يدرون من وين. إذا هذا معنى الوحي. الوحي يعني الإعلام في خطاء، السرعة في الإعلام حيث تبقى سرعة خفية وشيء غير ملتفت إليه. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح الوحي، عندما نطلق الوحي ونريد به ما يتلقاه الرسول صلى الله عليه وآله، هي الطريقة الخاصة التي يتصل بها الله تعالى بأنبيائه برسله. البعض يعبر هي الطريقة التي من خلالها يتلقى الرسل كلام الله. إذا هناك منزل وهو الوحي وهو الكلام الإلهي، ومنزل وهو الله سبحانه وتعالى، ومنزل إليه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الوحي يدل على أهلية الرسول وتميز الرسول عن سائر الخلق. لماذا؟ لأنه يوحى إليه. لماذا يدل على أهلية؟ لأنه لابد من رعاية السنخية بين المنزل والمنزل والمنزل إليه. يعني إذا احنا أدركنا إعجاز هذا القرآن وأنه لا يمكن أن نأتي بمثله، يعني أدركنا أنه من منزل معجز فوق طاقة البشر، نسميه الله مثلا، فوق طاقة الطبيعة، وبما أنه نزل على رسول الله على الرسل، إذا هؤلاء الرسل أيضا لديهم شيء معجز، عندهم قوة معجزة، خصوصيات معجزة، هم الأفضل على بقية البشر. واضح؟ لابد من رعاية التناسب والسنخية بين هؤلاء العناصر الثلاثة اللي يكونون وتتكون من خلالها عملية في الوحي. طبعا بعدين يقول السيد الشهيد ان هذه الطريقة ليست طريقة هي الطريقة الوحيدة التي يتصل بها الرسل، وإنما هناك طرق أخرى للاتصال بالله سبحانه وتعالى، وهذه الطريقة ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وآله، وإنما هي عامة لأنبياء الله. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. والله إحنا الوحي ليس خاص بالرسول صلى الله عليه وآله. نعم، ميزة القرآن عن بقية وحي الأنبياء أن القرآن نزل بالتدريج. القرآن هو الكتاب الوحيد، كتاب الإله الوحيد الذي نزل بالتدريج، له نزول تدريجي. في سؤال على التعريف نزول القرآن والوحي؟ وخصوصيات هذا الوحي أنه ليس مختص بالرسول صلى الله عليه وآله، وليس هو الطريق الوحيد للرسول. بعدين نتكلم عن صور الوحي كالعادة، اللي نتكلم عن نعرف الوحي، بعدها أقسام الوحي. هي عندنا الوحي على قسمين، في عندنا قسم مباشر، اتصال مباشر بالله سبحانه وتعالى، في عندنا غير مباشر. هذا غير مباشر إما من وراء حجاب أو عن طريق رسول ملك من الملائكة. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. السيد العلامة أيضا يذكر، قبل لا أذكر الوحي، السيد العلامة يذكر أن من خصوصيات الوحي أيضا أن الرسول صلى الله عليه وآله يستقبل الوحي بكل وجوده وليس بأذنه فقط. وش يعني يستقبل الوحي بكل وجوده؟ يعني أن هذا الوحي يأتي للعلن بالتفصيل، أن هذا الوحي يؤثر على الرسول. أدبني ربي فأحسن تأديبي. ثم قال ما أمركم به الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا. إذا أول ما ينزل الوحي على الرسول هذه المعارف تصبح في قلب الرسول صلى الله عليه وآله، في كل وجود الرسول صلى الله عليه وآله. ولذلك يصبح هو القرآن الناصر، هو المطبق الأول للقرآن الكريم، والعارف معرفة حضورية. أما أقسام الوحي، القسم الأول كما قلنا له طريقة مباشرة. في روايات تشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله يتصل بالله سبحانه وتعالى اتصال مباشر، مثلا رواية ينقلها السيد الشهيد عن الإمام الصادق عليه السلام، سئل عن الغشية التي كانت تأخذ النبي أكانت عند هبوط جبرائيل؟ فقال لا، وإنما ذلك عند مخاطبة الله عز وجل إياه بغير ترجمان وواسطة. فبعض الروايات كان يذكر أن الرسول صلى الله عليه وآله يعرق جبينه ويميل إلى أحد الجانبين بسبب شدة الوحي المباشر، شدة الاتصال بالله سبحانه وتعالى. أما الوحي غير المباشر، الوحي غير المباشر الآيات واضحة فيه أكثر. البعض يقول أكثر الوحي القرآن كان وحيا غير مباشر من خلال ملك من الملائكة جبرائيل عليه السلام، ولذلك ينسب له، نزل به الروح الأمين على قلبه. لأن أكثر الآيات القرآنية نزلت من خلال ملك من الملائكة. وفي عندنا وحي وشفي غير مباشر أيضا لكن من وراء حجاب، مثل ما حدث مع النبي موسى عليه السلام حيث سمع الصوت يقول سيد الشهيد من وراء الشجرة، وسمع نداء الله سبحانه وتعالى، نادى الله موسى من وراء الشجرة. بعدين في الهامش مقصود من وراء الشجرة أن الكلام سمع من الشجرة وما حولها، يعني ايش يعني من وراء حجاب، ولكن الصوت يصير يتركز على شيء معين، ولكن مش مصادر من الشجرة، مصادر من الشجرة من وراء حجاب، من وراء ايش يعني من وراء حجاب، من وراء هذه الشجرة، يعني من وراء عالم المادة ومن المادة، ولكن يتركز الأثر على حجاب معين، على شيء معين من عالم المادة، مو صادر من الشجرة. ولذلك يعني وسمع نداء بعرف فهم شبه الكلام سمع من الشجرة وما حولها، مو صادر من الشجرة. هذا يقول من وراء حجاب، يعني له من وراء عالم المادة، ولكن يتركز في عالم المادة على جهة معينة، أثر معين، لأن الإنسان حتى يسمع محدود، يحتاج إلى وش؟ إلى الأمواج تأتي من جهة، فيتركز هذا الصوت في جهة معينة حتى يستطيع الإنسان أن يسمع هذا الصوت، ولكن الصوت هو من وراء حجاب. واضح؟ بعد ما عارف ان بعدها يتكلمون عن اقسام الوحي، يتكلمون عن كم مره نزل القران، دفعات نزول القران او طرق نزول القران. في طرق نزول القران في اكثر من نظريه، هني السيد الشهيد تقريبا يذكر نظريه سيد العلامه الطباطبائي. في عندنا أربع نظريات في نزول القرآن مذكورة في كتاب مفاهيم القرآن للشيخ محمد تقي مصباح اليوسفي. النظرية الأولى عن الشيخ مصباح، هذا مهم تقرانه للبحث في طرق نزول القرآن، أنواع النزول. لأن الشيخ جامع الآيات، ما عندنا نجمع الآيات نتكلم عن كل آية، الشيخ جامع الآيات معلق على كل آية، وبعدين يأتي النظريات وناقد النظريات على أساس لبينات في الآيات الأولى، يعني هل تقبل بها الآيات أو ما تقبل بها. أهم آية في تبين طبيعة نزول القرآن ورفعات نزوله الآية 185 من سورة البقرة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سورة الدخان يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. بعدين يعلق عليه الشيخ، بعدين إنا أنزلناه في ليلة القدر، وعلق عليه الشيخ، بعدين ويذكر بقية الآيات، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. يتكلم عن كل الآيات اللي تكلمت عن النزول، ويبحث في طبيعة النزول، ويقول أن هذه الآيات لا تشير إلى نزول واحد إلى القرآن، وإنما هناك أساليب إلى النزول تختلف عن بعضها البعض. فعلا يبدأ يذكر النظريات، يقول ممكن تقسيم آراء علماء المسلمين إلى 4 فئات. الفئة الأولى تقول بأن نزول القرآن كان تدريجي، وهناك بعض سور القرآن نزلت دفعة واحدة، زي مثلا سورة الفاتحة نزلت أكثر من مرة، دفعة واحدة كل الآيات القرآنية تنزل مرة واحدة. إذا ما في نزول دفعي لكل القرآن، وإنما نزول دفعي لبعض سور القرآن. واضح؟ النظرية الثانية، طبعا الشيخ المصباح يقول هذه احنا هني فقط أخذنا الآيات القرآنية، الروايات تشير إلى وجود نزول دفعي إلى كل القرآن ونزول تدريجي إلى كل القرآن، ولكن احنا الحين خلنا احنا والآيات، زين، لأن الروايات أكثرها مثلا روايات أهل البيت، احنا هني لو نذكر آراء علماء المسلمين السنة والشيعة، زين، فيبعد الروايات، يقول حتى الآيات القرآنية يستفاد منها أن هناك نزول دفعي إلى كل القرآن ونزول تدريجي إلى كل القرآن. زين، النظرية الثانية شو تقول؟ يقول أن هناك نزول دفعي لكن للآيات التي تبين شأن شهر رمضان وشأن ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وأهمية الصيام في شهر رمضان. إذا الآيات التي تشير إلى أسلوب خاص من النزول لا تريد أن تشير إلى أسلوب خاص من النزول بمعنى النزول الدفعي إلى كل القرآن، وإنما تريد أن تبين فضيلة شهر رمضان، فتذكر مجموعة من الآيات التي نزلت في بيان دفعة، في بيان ويش؟ فضيلة هذا الشهر، فضيلة الصيام في هذا الشهر، فضيلة ليلة القدر، وأنها أفضل من 1000 شهر. واضح؟ النظرية الثالثة هي نظرية بعض المحدثين، يقول يستفاد من الروايات ما يفسر هذه الآيات، خاصة المفسرين في صدر الإسلام كيف كانوا يفهمون النزول. يقول أن للقرآن نزولان، كان يقول المفسرين القدماء في التفاسير القديمة نقلا عنها، أن القرآن نزولان، نزول دفعي من الذات الإلهية من اللوح المحفوظ، من الروايات أحيانا تقول أنه الله سبحانه وتعالى أنزل، أحيانا تقول نزل القرآن من اللوح المحفوظ عن طريق جبرائيل عليه السلام، بعضها نزل في ليلة القدر، وبعضها نزل في البيت المعمور حيث السماء الدنيا. ثم من البيت المعمور نزل بالتدريج في بعض الروايات هالشكل، يعني النزول الدفعي كان إلى البيت المعمور، إلى السماء الرابعة، إلى السماء الثالثة قريب من، ثم نزل بالتدريج من البيت المعمور إلى قلب النبي صلى الله عليه وآله على امتداد 23 عام. إذا هذي جامعين وإيش؟ نصوص الروايات التي تتكلم عن نزول القرآن الكريم، وأن الروايات أيضا تبين أن هناك نزولان للقرآن، كما أن الآيات تشير إلى أن هناك نزول على قلب النبي وهناك نزول في ليلة القدر، وهناك نزول على حسب ويش الأحداث، غلبت الروم، إذا في نزول تدريجي وفي نزول ويش فيه. السيد علامة الطباطبائي يقول أن هناك نزولين، نزول مجمل ونزول تفصيلي، يشبه النظرية الثالثة. يقول نزل على قلب الرسول صلى الله عليه وآله نزول مجمل، مجمل يعني وش يعني؟ بسيط غير مفصل. نزل نزول مجمل يعني حضوري، إحساس بحقائق القرآن، تفاعل مع معارف القرآن، حيث أن أصبح الرسول هو قرآن ناطق، لكن ما نزلت الألفاظ، المتعلقة بمعاني خاصة. هذه نزلت في النزول التدريجي طوال 23 سنة. بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وآله. بعدين الشيخ مصباح يبحث، هل نظرية المحدثين نفس نظرية السيد العلامة أو تختلف؟ يقول سواء كان نظريتين أو نظرية واحدة ولكن ببيانين، فإن النتيجة واحدة، أنه يثبت لنا أن هناك نزولين إلى القرآن. بعدين يكمل البحث، البحث طويل يحتاج إلى وقت، عشان كذا هو مهم البحث في نقاط حلوة. زين، هنا السيد العلامة يذكر تقريبا نفس رأي من؟ مفاهيم القرآن للشيخ مصباح اليزدي. شفتون إذا الكتاب؟ وقلت لكم ندور على الكتب اللي بنعتمد عليها. صح؟ طول إن شاء الله نخلص الكتاب. يمكن موجود هنا لأن لدي درسونا بعد الحوزات. مفاهيم القرآن للشيخ مصباح. زين؟ بس لأنه شوي صعب يبغى له يعتمد على منطق شوي يعتمد. كلام السيد الشهيد أسهل شوي. إنزين، إذا نزول القرآن الكريم على النبي مرتين، يقول هنا السيد الشهيد بأن هناك نزول إجمالي. إيش معنى إجمالي؟ غير مفصل، بسيط، يعني حقيقة بسيطة. حقيقة بسيطة، الرسول صلى الله عليه وآله يشعر بحقائق القرآن، زي ما احنا نحس بالجوع والعطش ونحس بالحاجة إلى النوم ونحس بالتعب ونحس، الرسول صلى الله عليه وآله يعيش حقائق القرآن، تندك هذه الحقائق في نفسه، أنا أعتري بالإله الرسول صلى الله عليه وآله، والنزول المفصل. بعدين يعرف هنا النزول على سبيل الإجمال هو نزول المعارف التي يشتمل عليها القرآن وأسراره على قلب النبي، لكي تمتلئ روحه بنور المعرفة القرآنية، يعني نزول حضوري. هذه الحقائق تصبح نور في قلب النبي بحيث يتأثر بها، يتأثر بها، يتربى بها، حتى يؤثر بعدين في النزول التدريجي. ومعنى نزول على سبيل التفصيل؟ نزول بألفاظ محددة. إذا في النزول التدريجي ما في ألفاظ ومعاني مقترنة بهذه الألفاظ، وإنما في معارف وحقائق. معارف يعني علوم حضورية. وهذا ثم يبين الهدف، وكان انزال على سبيل الإجمال مرة واحدة لأن الهدف من تنوير الرسول وتثقيفه وإعداده لحمل النبوة، تحمل النبوة. والهدف من النزول التدريجي باختصار بعدين بفصل فيه هو تربية الأمة، والتربية تحتاج إلى تدرج. ثم يحاول تفسير الآيات التي تتكلم، يقول على ضوء هذه النظرية، لحظة عكس الشيخ مصباح، الشيخ مصباح أول شيء بالآيات وبعدها طرح النظريات وناقشها بناء على هالآيات. السيد الشهيد ذكر نظرية السيد العلامة باختصار، وبعدين حاول أنه يفهم الآيات بناء على هذه النظرية، يشرح الآيات بناء على هذه. يقول بناء على هذه النظرية أو على ضوء هذه النظرية في تعدد نزول القرآن، يمكن أن نفهم الآيات الدالة على نزول القرآن في شهر رمضان، وأنه لا يراد بها خصوص شهر رمضان كما قالت النظرية الثانية، ها، في شهر رمضان أو إنزال في ليلة القدر بصورة خاصة. لا، ما يقصد بيان شأن ليلة القدر أو خصوص شهر رمضان، نحو قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه، هذه كلها مرتل على أن القرآن يريد أن يبين وإيش فضيلة شهر رمضان أو ليلة القدر، وأنا من يتكلم عن نزول خاص وليس عن شهر رمضان خاصة. يبغى يبين نوع من أنواع النزول، ما يبغى يبين فضيلة وخصوص شهر رمضان أو ليلة القدر. وهنا هذا الإنزال ليس إنزال أو تنزيل، وش فيه؟ تدريجي. طبعا في بعض يفرق بين الإنزال والتنزيل، هذا تفرقة غير دقيقة. بعض كتب علوم القرآن يقول الإنزال غير التنزيل، الإنزال التنزيل في تدريج والإنزال دفعي. فعندما يقول القرآن أنزل غير ما يقول تنزل، تنزل إشارة إلى تدريج. لما نتبع الآيات القرآنية نشوف أحيانا يقول تنزل ويريد الدفعي، وأحيانا أنزل ويريد التدريجي، ما هي ضابطة دقيقة، خاصة عند علماء أهل السنة ذاكرين هالاختلاف. إحنا بعد عندنا بعض الكتب، بس ما بدنا نراجع إلا السيد العلامة ما يقول في هالكلام، وش اسمه شيخ المصباح بعد ينتقد عليه. كنت أبغى أشوف السيد الخوي بس ما صار فيه وقت في الباص كذا، ما أمسك أشوف. أنتوا راجعوا السيد الخوي شوفوا إيش يقول. طبعا السيد الخوي موجود صح كتابه؟ درس لبيب بسألكم عشان وش رأي السيد الخوي؟ زين، بعدين نقول أيضا يمكن فهم الآيات التي تقول مثلا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت آياته يعني وش؟ يعني نزلت مجملة محكمة واضحة قوية في شديدة الوضوح في قلب الرسول، ثم تفصل حسب الأحداث. وفي هذه الآية أيضا إشارة إلى نوعين إلى نزول القرآن، في عندنا قرآن محكم واضح، وفي عندنا قرآن وش فيه؟ مفصل. يقول السيد الشهيد أن هذه الإحكام والتفصيل ينسجم مع فكرة تعدد نزول القرآن. في الأخير يتكلم عن التدرج في التنزيل. وش الحكمة من نزول القرآن بالتدريج؟ طبعا لأن الكتب السماوية الأخرى نزلت دفعة واحدة، فكان متعارف عند الناس إلا إذا كان نبي ينزل الكتاب، لوش ينزل بالتدريج؟ وهذه الإشكال ذكر في آيات القرآن الكريم، أن لماذا الله سبحانه وتعالى لا يرسل لك كتاب إذا كنت فعلا نبي رسول من الله سبحانه وتعالى؟ لوش ما ينزل لك صحف، ينزل لك كتاب، لوش خطابات تدريجية؟ هني بيّن السيد الشهيد الحكمة عن التدريج في ثلاث نقاط. أول شيء لإثبات إعجاز القرآن، أن القرآن بالرغم من أنه نزل بالتدريج إلا أنه لا يوجد تناقض فيه. لو كان الإنسان عادل ممكن السنة يقول فكرة بعد 5 سنوات ينسى اللي قاله في السنة الأولى، فيقول شيء نقيضة يناقضه. أما القرآن نزل في 23 سنة وفي ظروف مختلفة من حرب والسلم والسكينة وهدوء، و يعالج مسائل فردية، يعالج مسائل اجتماعية، ومع ذلك ما في بين تناقض، ما في تناقض في آياته، ما في اختلافات بين آياته. إذا نزول القرآن بالتدريج هو أحد أدلة إعجاز القرآن الكريم، وأحد العوامل التي بها يصان القرآن من التحريف. يعني اليوم ممكن نقول احنا مش درانا ان القرآن هو نزل، من أدلة الإعجاز انه نزل بالتدريج، نزل بالتدريج، ومع ذلك لا يوجد في خلاف واختلاف. فمن لا يؤمن بإلهية القرآن حتى اليوم يمكن يروح يبحث في اختلاف ولا ما في اختلاف بعد 14 سنة. اذا يعتبر من الأدلة المهمة القوية في إثبات إعجاز القرآن الكريم وإلهيته نزوله التدريجي في ظروف مختلفة. وأيضا نزوله التدريجي ممكن يكون جواب على الإشكال اللي يقول بأن لماذا تقولون بأن القرآن نافع لكل زمان ومكان ولكل ثقافة؟ يقول لأنه نزل في ثقافات مختلفة، في أزمنة مختلفة، في زمن الشرك نزل، في زمن الإسلام نزل، في زمن الحرب، في زمن الصلح، في زمن السلم. ومع ذلك وفي بين التناقض استطاع أن يجمع بين ثقافات مختلفة ويعالج أحوال الناس في ثقافاتهم المختلفة وفي أزمنة مختلفة بدون أن يقع فيه تناقض. وأيضا هذا يتطلب ويش؟ نزول بالتدريج حتى يعالج هذه المسائل في أوضاع مختلفة وأزمنة مختلفة. أيضا من حكمة التدرج في القرآن هي السيد الشهيد أنه إمداد معنوي، نصرة للرسول صلى الله عليه وآله، ويذكر في عدة آيات أنه واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. تارة يأتي القرآن ليقوم بتقوية صبر الرسول صلى الله عليه وآله بشكل صريح، وأحيانا بإبعاد الحزن عنه، ينهى عن الحزن والتألم، ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. وأحيانا يأتي يسلي بسيرة الأنبياء السابقين، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأحيانا يبين له بأن هؤلاء الذين يكذبونك ما عندهم مشكلة معك، وإنما مشكلتهم مع الرسالة. قد نعلم أنه لا يحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن ظالمين بآيات الله يجحدون. إذا أحد الأسباب أيضا لنزول التدريج للقرآن هو تقوية الرسول صلى الله عليه وآله نفسيا معنويا إمدادا. وهذا حالة يحتاجها كل إنسان، كل ممكن، لأن كل بين فترة يجدد عهد، يأتي وحي من الله سبحانه وتعالى فيرفع عنا الآلام والمشاكل واللي يتعرض لها وآثارها، اللي في الأخير تأثر على نفسه. لذلك الرسول صلى الله عليه وآله يستغفر الله سبحانه وتعالى 70 مرة مثلا في اليوم. لماذا؟ لأنه يخاف من الرين على القلب، حاجة طبيعية. يعني أي واحد بيتعامل مع المجتمع بيسمع الإسلام فبيحتاج إلى أن يقوي اتصاله بالله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى تقوية. حتى الرسول صلى الله عليه وآله اتحمل وجاهد من أجل كل فرد من أفراد هذه الأمة، يحتاج أيضا إلى نصرة من الله سبحانه وتعالى. في الآخر هو ممكن مخلوق، فيحتاج إلى إمداد معنوي دائم. ولذلك نزول القرآن بالتدريج على الرسول صلى الله عليه وآله لي شد من عزيمته، تقويته، نصرته، مداومة اتصاله بالغيب صلى الله عليه وآله بالوحي. الحكمة أو السبب الثالث هو السبب المهم، يعتبر التربية. أن التدرج شرط أساسي في التربية، وإذا كان هذا القرآن يريد أن يربي الناس فلا بد من أن ينزل ويش بالتدريج. هذا الشرط مهم. خلي الدرس الجاي يخلص لك، وركز على الشيخ مصباح بعد. إذا شفتون إلى مفاهيم القرآن، الشيخ مصباح هنا شرح لنا بالتفصيل، شرح الشيخ بعد ممتاز. شوف بعد إلى الدرس الجاي إن شاء الله سيد أخوي كيف شرحها. سيد العلامة أشار له إشارة ما شرحها بشكل مفصل.